أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يبدأ المصنف حفظه الله تعالى بالاستدلال على المعجزة الأولى من معاجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي القرآن الكريم. الأولى ليس من ناحية الترتيب الزماني، ما يهم للترتيب الزماني، وإن كان الآيات نزلت أولا، ولكن ليس المهم الترتيب الزماني، ولكن من جهة القوة، من جهة الاعتماد، من جهة التقديم، أنه أي شيء قدمه بين يديه للناس وخاطب الناس به و هو الذي أظهره على الناس أكثر من غيره، المعجزة الأقوى، المعجزة الأبرز، هي القرآن الكريم. يذكر المصنف حفظه الله تعالى مقدمة، يلفت في المقدمة إلى أن المعيار في قبول الإعجاز وعدم قبول الإعجاز هو العقل، أن الإنسان يراجع عقله بعد أن يلتفت إلى جوانب المسألة. يحاول المصنف من خلال الفصل الأول أن يلفت إلى جوانب المسألة، يسلط الضوء على المسألة من أكثر من جانب، حتى يلتفت المتتبع الباحث عن الحقيقة طبعا، ويقيس هذه الأمور، يزنها بعقله السليم ويخرج بالنتيجة، والعقل هو الحجة عليه. قال حفظه الله: توطئة، توطئة يعني مقدمة، تمهيد، تسهيل للحركة. توطئة: لقد سبق منا في التمهيد اللي هو في البداية التعرض إلى أهمية العقل في أمر الدين، تقدم أنه أن المعيار هو العقل، ولزوم إعماله فيه، لزوم إعمال العقل في البحث الديني. العقل هو المعيار، العقل هو الذي يحدد الحق من الباطل، بالوجه الذي يجري عليه العقلاء في سائر موارد البحث عن الحقيقة. ليس للدين من هذه الجهة خصوصية، من بعض الجهات له خصوصية، من هذه الجهة الدين كحقيقة مطروحة من الحقائق، كدعوة من الدعاوى أو من الدعاوي، هناك ادعاء لشيء، العقل هو الذي يقيم ويميز ويمحص ويطلق الأحكام، يقول هذا صحيح وهذا غير صحيح، هذا ثابت هذا غير ثابت، هذا واقعي هذا ليس بواقعي، بالوجه الذي عليه العقلاء، الذي يجري عليه العقلاء، الذي يسير عليه العقلاء في حياتهم العامة، كيف يميزون بين الصح والخطأ، كذلك هنا. وكما سبق في الأمر الثاني من المقدمة أن حجة الله سبحانه وتعالى تتم على المكلف بوصول الحقيقة له، وليس من حق المكلف حينئذ، يعني حين وصول الحقيقة، بعد وصول الحقيقة، التحكم في طلب الحجج والأدلة. المتكلم هو الذي يختار لنفسه البرهان الذي يريده، بحيث يكون مستوفيا للشرائط طبعا. فإذا كان البرهان الذي يقدمه المتكلم إذا كان مستوفيا للشرائط، فالمخاطب لا يحق له أن يقول أن هذا البرهان وإن كان مستوفيا للشرائط ولكنه لا يعجبني، لا يناسب ذوقي، هذا ليس من حقه. مثل في المحاكم، الآن في المحاكم الشهادة على مختلف أنواع القوانين، لكن بشكل عام الدول تعمل بالشهادة، بشاهدين، بشاهد واحد، المهم أن الشهادة معترف بها ومعتبرة قضائيا وقانونيا في المحاكم. فإذا كان الشاهد الذي جاء به الشخص كان مستوفيا للشرائط، فالقاضي لا يستطيع أن يقول أن هذا الشاهد لا يعجبني، وأنت أيها المتهم أو أيها المدعي ملزم بالإتيان بشاهد يناسب ذوقي يعجبني، هذا من طائفة لا تعجبني، هذا من لون لا يعجبني، لهجته لا تعجبني، عمره لا يعجبني، هذا ليس من حق. ما دام الشاهد مستوفيا لشرائط الحجية فلا يمكن عدم قبوله، وأنه المخاطب يعمل ذوقياته ويقول أنا أريد شاهدا من الشكل الفلاني. نعم إذا كان ما مستوفي للحجية صحيح، إذا كان ما وصل إلى حد البرهان صحيح، أما إذا مستوفي فلا يحق للمخاطب ذلك. ويجري ذلك في المقام، في هذا المقام، حيث لا بد. ما هو الذي يجري؟ أن يكون الأمر عقليا، أنه نقيس بالعاقل، نقيس من جهة أنه نثبت واقعيته وعدم واقعيته، قابليته للصدق وعدم قابليته للصدق، قوة إثباته، قابليته لإثبات المدعى، هذا أمر عقلي، والعقل كما هو في سائر الأمور يثبت هذا المقدار، ولا يحق لنا إذا ثبت أن نقبل أو لا نقبل، لا نكون مخيرين. حيث لا بد من النظر بموضوعية تامة لأدلة النبوة، بموضوعية، لا أنه يكون عندي دافع لقبولها ولا يكون عندي دافع لردها، يكون عندي تجرد. حتى إذا تبين صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته لزم الاعتقاد بها والإذعان لها، قبولها، تسليم لها، بعيدا عن اللجاجة والمراء والتحكم. اللجاجة أن الإنسان يكرر كلما تأتي له بشيء يكون عنده إلحاح على شيء آخر من دون أن يكون هذا الكلام له محتوى علمي. المراء مجرد أن يريد أن يثبت أنه هو على صح، يريد أن يثبت أنه هو كلامه هو المطابق للواقع بأي شكل اتفق. والتحكم أنه يدعي شيئا بلا دليل أو ينكر شيئا فيه دليل. وفي حديث أبي يعقوب البغدادي عن محاورة ابن السكيت مع الإمام أبي الحسن الهادي عليه السلام بعد أن أوضح الإمام عليه السلام مناسبة معاجز الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لأزمنتهم وظروف دعوتهم، أنه في زمان يكثر فيه السحر تأتي المعجزة من هذا المجال الذي يفهمه الناس، يتذوقه الناس، يقيمه الناس على واقعه، يكون عندهم قدرة على التمييز. إذا كان هناك بلدان مثلا مشهورة بصناعة السجاد وتأتي بسجادة قيمة، بمجرد أن يلمس أهل هذا البلد هذه السجادة يعرفون مدى نعومتها ودقة خيوطها، يشاهدون ألوانها يقيمونها. نفس السجادة تأخذها لقوم أصلا ما يفهمون في صناعة السجاد، ما يعطوها حقها ولا يميزون بين السجادة العادية رخيصة الثمن وبين هذه السجادة الفاخرة. من الذي يميزها؟ القوم الذين هم مشتهرون بها. فالقوم الذين عندهم كان هناك سحر يقيمون القضايا السحرية، ولهذا عندما تأتي معجزة على شكل عصا تنقلب إلى أفعى أول من يفهمها السحرة، لأنهم يقيمون هذا الأمر، يعرفون أن هذا ليس من مستواه. مثل الصائغ الذي يقيم الذهب المصاغ بشكل متقن، تاجر الأحجار الكريمة الذي يستطيع أن يميز الألماس ويقيم الألماس يفهمه. في زمن النبي صلى الله عليه وآله، في زمن النبي الخاتم، كانت البلاغة والفصاحة، لا كان هناك صناعة ولا كان هناك سحر بالمعنى الذي كان موجود في الأمم السابقة، فكان الموجود عندهم هو الكلام والخطب والشعر. فجاءت المعجزة بهذا الشكل الذي يناسبهم بحيث يفهمونه ويقيمونه ويعرفون قدره. فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثلك قط، فما الحجة على الخلق اليوم؟ قط، كلمة قط يعني نهائيا أبدا، ما رأيت مثلك إنسان عالم أبدا. طيب اليوم ما هو الحجة على الناس؟ فقال عليه السلام الإمام، قال عليه السلام: العقل، العقل هو الحجة، يعرف به الصادق على الله فيصدقه العقل، والكاذب على الله فيكذبه، أو فيصدقه المكلف ويكذبه المكلف. قال: فقال ابن السكيت: هذا والله الجواب، هذا فعلا جواب علمي صحيح منهجي موافق للعقل السليم، موافق لأسلوب العقلاء، أنه في عصرنا العقل يكون هو المعيار. إذا تقرر ذلك كله أو كله، فشواهد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوى النبوة والرسالة عن الله سبحانه وتعالى كثيرة، نذكرها في ضمن فصول. الفصل الأول في القرآن الكريم هو المقدم. الفصل الأول في القرآن المجيد، القرآن المجيد القرآن الكريم عبارات تبرز عظمة وتبين عظمة هذا الكتاب، وتبين احترام المسلمين لهذا الكتاب، وهو المعجزة العظمى الخالدة. باقي المعاجز كانت في وقتها لمن شاهدها، أما هذه المعجزة هي معجزة مستمرة التي كان الله تعالى ورسوله يحتجان بها لتصديق رسالة الله تعالى. يقول: هذه حجتي، رسول الله كان يقول: هذه حجتي، ويتحديان بها الخصوم. الله سبحانه وتعالى يقول: تفضلوا، أنتم منكرون لهذا الإعجاز، أبطلوه. كذلك رسول الله كان يفعل. قال عز من قائل محتجا بالقرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هنا قال: ألا يكفهم هذا الأمر؟ ألا تكفيهم هذه الآية؟ ألا يكفيهم هذا الإعجاز؟ وقال تعالى أيضا: وقالوا لولا يأتينا بآية. معنى الآية هي البرهان، الدليل الكاشف الواضح عن الصدق. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. هذه البينة أمامكم وبين أيديكم، وهذه آية كافية. وقال جل شأنه متحديا به: أم يقولون افتراه. الفرية هو الكذب والدعاوى الباطلة والنسبة غير الواقعية، فيقولون أن القرآن مفترى ليس من عند الله وإنما ينسب إلى الله، نسبة غير واقعية. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون. بالنتيجة تقولون هذا مفترى، تفضلوا أنتم أتوا بمثله، أنتم أتوا بسور مفتريات. ثم شدد عز وجل في التحدي حين قال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقد أكد سبحانه ذلك حين قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هنا إخبار: إذا ما فعلتم ذلك فتيقنوا بأنه من عند الله، ولكنه يخبر إنكم لن تفعلوا. من الآن أنا أخبركم بأن هذا خارج عن قدرتكم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، حيث قطع عليهم بالعجز التام. أنتم لن تفعلوا، أنتم لا تستطيعون، هذا فوق طاقتكم وفوق قدراتكم، هذا نازل من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا تحدي لهم. وبلغ القمة في التحدي والتعجيز، يعني بيان العجز، في قوله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مساندا مساعدا داعما مقويا معينا يساعد بعضهم بعضا، الإنس والجن لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا تحدي صريح، أنت أتي بمثل هذا القرآن تبطل النبوة، ولكن لا تستطيع أن تأتي بمثله. هنا في القسم الأول من شواهد الإعجاز أقرأ هذا المقدار وأتي. قال: أدلة إعجاز القرآن. والأدلة على إعجاز القرآن المجيد كثيرة وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول، في القسم الأول يلفت إلى أنه بالنتيجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحداهم، قال: تفضلوا، هذه معجزتي، وببساطة إذا استطعتم أن تأتوا بمثلها فيثبت أنها ليست من عند الله، وهذه كلمات من كلماتكم، ألف لام ميم من كلماتكم، ليست أمورا جئت بها وأنتم لا تفهمونها، ليست بلغة أخرى، ليست من كوكب آخر، وإنما هي عين لغتكم من قلب فصاحتكم، فأتوا بمثله إذا تتمكنون من ذلك. فهنا لم يفعلوا. الالتفات اللطيفة في هذا القسم الأول قبل أن يدخل في القسم الثاني يذكر الفصاحة وكذا. في القسم الأول يقول: بالنتيجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إنسانا عاقلا، حتى من ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكر حكمته وتعقله، ذكاءه، حنكته، قدرته على تدبير الأمور، هذا أمر غير منكر، هذا أمر خارجي واقعي، هذا ما مرتبط بالغيب، هذه السلوكيات خارجية يراها كل أحد، كل متتبع يعرف قدرة هذا الرجل صلى الله عليه وآله وسلم على التعامل، ويجد أن هذا الرجل إنما قدم هذا الكتاب، وهذه أعجوبة، يعني الذي يحاول أن يأتي بشيء معجز عادة مثلا يأتي بشيء سحري، يأتي بحركات عجيبة، يأتي بأمور خارقة للعادة من جهة أنه إيهام البصر وأمثالها، أما أنه مجرد كلمات يكتب رسالة ويقول: تفضلوا هذه معجزتي، هذه معجزتي، وهو أمي بهذا المعنى، يعني لم يقرأ ولم يكتب، لا أنه لا يعرف القراءة والكتابة، لا، نحن نعتقد بأنه كان أعلى من ذلك وأجل من ذلك، وإنما ما صدر منه هذا الأمر، بحيث أنه ما مارس هذا الأمر ولم يتعلمه عند أحد، هم هؤلاء الذين ينكرون. طبعا نحن نقول أنه لا يحتاج إلى أن يتعلم، ولكن تنزلا مع أولئك الذين لا يؤمنون بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أنه يتعلم عند أحد، ما تعلم عند أحد، حتى أنه ادعي أنه مثلا يتعلم من اليهود أو يتعلم من النصارى، ولكن هذا القرآن الكريم تماما مختلف عن العهد القديم والعهد الجديد من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون، شكلا ومضمونا مختلف، هذا العهد القديم والعهد الجديد أمامنا شكلا ومضمونا مختلف، بالإضافة إلى أنه الكتب كانت تدون باللغات القديمة، اللغة اللاتينية أو قبل اللاتينية، الآرامية قد يكون في ذلك الوقت كان أكو نسخ، بالنتيجة كان بنسخ ما يعرفها أبناء قريش، ما يعرفها رسول الله وأمثال رسول الله، إذا ما كان نبيا، إذا كان إنسانا عاديا ما يعرف هذه اللغة، وهذه الكتب العهد القديم والعهد الجديد والرسائل وكذا، بعضها أدخل في الكتب المقدسة، بعضها نفيت عنه القداسة، بالنتيجة هذه ترجمت في أزمنة متأخرة، أصلا هي ترجمت إلى اللغات الحديثة، إلى الألمانية ترجمت متأخرة بعد فترة الإسلام ودعوة الإسلام، كانت كلها باللاتينية وباللغات اللي هي لعله قبل اللاتينية، إذا كان هناك نسخ عندهم يتداولونها فيما بينهم، فأين تعلم هذا الأمر بهذا الشكل؟ هذا ما موجود، فلا الشكل
أخذ من الآخرين شكل إبداعي، والمضمون أيضا يختلف عن ذاك المضمون، أحيانا يكذب ذاك المضمون ويحارب ذاك المضمون، فهو ليس ابن ذلك الفكر، ليس ابن تلك الكتب، ليس ابن تلك الديانات حتى نقول أنه مستنسخ منها، وإنما شيء جديد بالهيئة والمادة. طيب، القسم الأول ما يشهد بإعجازه، إعجاز القرآن إجمالا من دون معرفة وجه الإعجاز، بالنتيجة لا نريد أن ندخل في الإعجاز في هذا القسم الأول. القسم الثاني إن شاء الله يأتي، وهو أمران: اعتماد النبي، هذا اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مهما قيل فيه يكذب، يدعى أنه ساحر، ولكن بالنتيجة كان في قمة الحكمة والعقل، هذا لا ينكره أحد، قالوا هو مجنون ولكن هو أعقل منهم، والكل يعرف أنه أعقل منهم، كل متتبع للتاريخ يعرف ذلك، هذا أمر مفروغ عنه. فلا ريب في أنه القمة من العقل، أنه في أنه القمة من العقل أو في قمة العقل والحكمة وبعد النظر وحسن التصرف، هذا أمر واضح. فإذا يأتي يختار كلمات، هذا أمر غريب، ومن الظاهر له بل لكل أحد، كل أحد يعرف هذا الأمر، أن دعوة النبوة والرسالة عن الله سبحانه وتعالى تكون مستهدفة، أعداؤها كثيرون، أعداؤها كثيرون، مستهدفة لأشد الإنكار والمقاومة، فلا بد أن يكون عنده من الأسلحة التي تقاوم ما يأتي به المشركون الكافرون بهذا الأمر، خصوصا في محيطه الجاهلي الوثني، كان يعبد الأصنام، الوثني يعبد الأصنام، الذي يراد بتلك الرسالة اقتلاع جذوره. هدف الرسالة ما هو؟ ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى أو النبي أو هذا الشخص؟ ما الذي يريده من الرسالة؟ يريد أن يغير دينهم، الذي يراد بتلك الرسالة اقتلاع جذوره، جذور الوثنية العقادية من الأسس. جاء هذا الدين الجديد ليبطل ديانتهم، ويراد تحويله عقائديا بالاتجاه المعاكس تماما. كانوا عندهم تعدد آلهة، الآن توحيد. كان عندهم آلهة يصنعونها على شكل حجارة وخشب، الآن إله لا يرى إلى آخره. فإذا تغيير المسيرة بشكل كامل، طبعا هذا سيحصل له مقاومة في قباله وتكذيب له ومحاولة لإبطاله، فيجب أن يتسلح هذا المدعي بسلاح يناسب هذه المقاومة، وإذا أراد أن ينتصر لابد أن يكون سلاحه أقوى من أسلحتهم، ولا سيما أن دعوة النبوة تستبطن وتستلزم تميز مدعيها ورهطه يعني وجماعته برفعة ومقام يقتضي الطاعة والانصياع. النبوة تقتضي أن يكون هذا النبي إنسانا محترما، إنسانا مقدسا، إنسانا مطاعا، إنسانا مهابا. طبعا الباقين ما يقبلون هذا الكلام، الباقين يرفضون هذا الأمر، وهو أمر لا يتناسب مع المجتمع العربي القبلي الذي يبحث عن الرئاسة، المتناحر المتقاتل فيما بينه. وأنت تدعي النبوة يعني أنت تكون رئيسا علينا، وأنت تكون قائدا لنا، ونحن نطيعك في كل ما تقول. طبعا هذا ما يقبله بسهولة، رؤساء القبائل يسحب منهم البساط وتسحب منهم الزعامة، سهم إذا ما يهتمون لهبل ومنات واللات والعزى، يهتمون لذواتهم، يهتمون لشخصياتهم، يهتمون لتقديسهم أن الناس تطيعهم، أما أنه هم يطيعون الآخرين ويصيرون جنودا عند هذا اليتيم، هذا الفقير، هذا الذي لا مال له، هذا طبعا تأباه نفوسهم المتكبرة. وهو أمر لا يتناسب مع المجتمع العربي القبلي المتناحر الذي لم يألف، لم يعتد، لم يتعلم. هذا أمر غير مألوف بالنسبة إليه، لم يألف الخضوع والانصياع لرئيس أو عشيرة خاص، ما يقبل. متمرد عنده هو استقلالية، كل جماعة عندها استقلالية. والاعتراف بتميزهما ورفعة شأنهما بنحو يقتضي الطاعة. بالنتيجة هنا عندي دعوة أن هذا نبي علي أن أطيعه، وعلي أن أترك رئيس العشيرة، علي أن أترك رئيس القبيلة، بل رئيس القبيلة أيضا يجب عليه أن يطيع هذا النبي الجديد. وأن هذه الجماعة هي أعلى من الباقين، بمعنى أنه لها احترامها باعتبار العقيدة التي تؤمن بها. أضف إلى ذلك أن المدعى له صلى الله عليه وسلم هو النبوة والرسالة الخاتمة العامة لجميع البشر، والذي يخاطب به دولة وإمبراطورية الروم ودولة وإمبراطورية الفرس، وهو أمر يهدد سلطان الدولتين العظيمتين المحيطتين بالجزيرة العربية. أنه يخاطب ليس فقط زعماء القبائل اللي هذا عنده 150 نفر وذاك عنده 200 نفر وهذا عنده 1500 نفر، لا، يخاطب القوى العظمى في وقته ويقول لهم أنه تطيعوني وتسلموا لأمري. دعوة كبيرة جدا. واللتين تنظران هما وشعوبهما، ليس فقط السلطان الإمبراطور الروماني أو الملك الفارسي، وإنما حتى الشعب الفارسي وحتى الشعب الرومي ما ينظر إلى العربي باحترام، أن هؤلاء حفاة عراة في وسط الصحراء لا يملكون طعاما يأكلونه ولا يملكون لباسا يلبسونه. هؤلاء يهددون دولتنا، هذا أمر ما يتقبله هذا المواطن اللي يعيش في دولة مدنية. واللتين تنظران هما وشعوبهما لعرب الجزيرة نظرة الاستهوان والازدراء، التحقير، أن هذا البدوي الأعرابي الذي لا يملك ماء يستحم به وينظف نفسه ولا يملك لباسا يستر به نفسه، هذا يهدد الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، هذا تحقير كبير لا يستطيعون أن يتقبلوه. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنده هكذا تحدي، وعنده هكذا مهمة، وعنده هكذا هدف، بقطع النظر عن كونه باطل أو صحيح، ولكن هكذا هدف. كيف يجب أن تكون الأدوات؟ شخص يريد أن يقاتل هذه الجيوش، كيف يكون سيفه؟ كيف يكون درعه؟ هل يكون من خشب؟ طبعا لا. نعم، إذا كان إنسانا أجلكم الله سفيها يمكن أن يتخذ أدوات مضحكة لمحاربة هذه القوى، ولكن الكل يعترف بحكمته، الكل يعترف برجاحة عقله. مع ذلك يأتي يقول هذا معجزتي، هذه الكلمات كلمات، وهذا ما حير الطرف المقابل. أمر في غاية البساطة، كلمات في غاية البساطة ولكن في غاية الصعوبة، هذا اللي جعل الكافر يستشيض غضبا، لأنه بمتناول يده مجرد أن ينطق بكلمات منافسة لها بديلة عنها تبطل هذه النبوة المدعات، ومع ذلك لا يستطيع. وهم يعني شعب الجزيرة ينظرون إليهما وإلى شعوبهما نظرة الاحترام، ويضربون المثل بالإمبراطور الروم وإمبراطور الفرس، يرونه شيء عظيم وشيء كبير وشيء ضخم، كما أنه يقضي على مراكز أهل هذا تحدي. إذن تحدي أول هو تحدي القبائل المحيطة، وهي لا تذعن، وهي تتفاخر فيما بينها، أنا جدي فلان في الغزوة الفلانية فعل كذا، وأنا جدي فلان في الموقف الفلاني فعل كذا، وإذا بهذا الشخص يأتي ليحطم كل هذه العناوين ويطرح نفسه كنبي من السماء، صعب جدا أن يقبلوا هذا الأمر. ثم تحدي الإمبراطوريات العظيمة، هذه الإمبراطوريات التي كانت تحكم العالم وتتقاسم العالم، تحدي هائل وتحدي كبير. ثم تحدي ضخم اللي هو في قبال أهل الكتاب، اللي أيضا كانوا ينظرون إلى أهل الجزيرة العربية باحتقار من جهة أن أهل الكتاب أعلى منهم من الناحية العلمية. وكذلك بالنسبة لليهود يفتخرون بنسبهم، وأنه نحن أعلى نسبا، نحن أبناء الأنبياء أعلى من هؤلاء الأمميين، لناس متفرقة من هنا وهناك، بإضافة إلى ما عندهم من معارف. وبالمقابل العرب كانوا يحترمون ما عندهم من علوم، يقولون أن العلم عند هؤلاء. فهنا القرآن الكريم جاء ليسحب البساط من هؤلاء الكهنة، من هؤلاء الذين هم معتاشون على الكتب المقدسة، على هذه الكتب المقدسة، كما أنه يقضي على مركز أهل الكتاب وعلمائهم، خصوصا اليهود الجاثمين الجالسين بقوة، الجاثمين في قلب الجزيرة العربية والقريبين من مركز الدعوة، كانوا محيطين، مسافتهم قريبة من مكة، ما كانوا بمكة، مدينة وأطرافها، والمتميزين بالأنانية، يحبون أنفسهم ولا يحبون الآخرين، ولهذا ما يبلغون الديانة الحق للآخرين. والغطرسة التكبر، يرى نفسه أنه هو أعلى من الآخرين، والعناد للحق أنه يقبل ما عنده ويرفض ما عند الآخرين. والذين يصرون على أن النبوة الخاتمة فيهم، ما يقبلون أن النبوة تخرج منهم من اليهود وتكون في غيرهم، في شخص ليست أمه يهودية، هذا غير مقبول بالنسبة إليهم. وليس من المعقول أن يعتمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إمكاناته المادية، لأن ما كان عنده إمكانات مادية، على إمكاناته المادية، ولم يكن هناك أي شخص أيا كان مهما كان عنده من قوة، ما كان عنده إمكانات مادية ليقابل هؤلاء الأعداء الثلاث. ما ممكن، لا يوجد شخص في التاريخ يملك هكذا طاقات مادية ما مرتبطة بالسماء. وليس من المعقول أن يعتمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إمكانياته المادية لفرض الاعتراف بنبوته ورسالته على قومه، على قومه ما يستطيع، فضلا عن غيرهم من الشعوب والأمم، لأنه لا إمكانات له، لأنها تكاد تقف عند الصفر، لا تتجاوز الصفر، ما كان عنده شيء، ما كان عنده شيء، لا عنده جيش حتى يخوفهم، ولا عنده مال حتى يطمعهم. فما الذي يؤثر في هؤلاء الناس لكي يقبلوا هذه الدعوة؟ ومن غير المتوقع أن المال كان يستطيع أن يفعل شيئا، وإذا استطاع أن يفعل شيئا فهو شيء مؤقت جدا، هذا في القوم، في قومه، أما في الإمبراطورية الرومانية ما يفعل، يعني يشتري إمبراطور الروم مثلا بالمال، يعطي للملك الفارسي مثلا قطعة أرض أو قطيع من الأغنام مثلا، بماذا يغري ملك الفرس؟ ما كان هناك شيء، أو بماذا يخوف ملك الفرس؟ فإذا لم يكن هناك اعتماد على أمور مادية. لو كان المدعي إنسان مدعي ما مرتبط بالسماء، يبحث عن هذه الأدوات، والحال أن هذه الأدوات عند هذا الرجل كانت صفرين. بقية الحديث تأتي إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.